بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين المالغطي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر القدرية ونعتهم ومذاهبهم واعتقادهم. وأما القدرية فهم سبع فرق وهم أصناف. فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله، والشر والسيئات من أنفسهم، لكي لا ينسبوا إلى الله شيئا من السيئات والمعاصي، ويتكلمون بأشياء لا أستجيز ذكرها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
يقول رحمه الله: فصنف منهم يزعمون أن الله عز وجل يقدر الخير ولا يقدر الشر، فالحسنات والخير من الله، وأما الشر والسيئات فمن العبد، وذلك لكي لا ينسب إلى الله عز وجل شيئا من السيئات والمعاصي. يقولون الله يتعالى عن هذا أن ينسب، أن يقدر على العبد الشر، ولأنه لو قدر عليه الشر ثم حسبه على ذلك لكان ظالما له، فأرادوا نفي الظلم عن الله عز وجل فوقعوا في أشر مما هربوا منه، وذلك لأنهم هربوا من نسبة الشر إلى الله عز وجل بقاعدتهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه شيء من النقص، وليس نسبة الشر إلى الله خلقا من النقص، بل هذا من الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ولو قلنا بأن الله خلق بعض الشيء وما خلق بعض الشيء وهو لا يحبه ولا يرضاه وما أراده سبحانه وتعالى، فإن معنى ذلك أن إرادة غير إرادة الله غلبت على إرادة الله. فإذا قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى ما أراده كونا وقدرا ولا خلقه سبحانه وتعالى، إذن وقع هذا الشر بمراد إبليس وبمراد العبد، فغلبت هذه الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله ما يريد وأراد الشيطان، الله ما يريد وأراد الإنسان، فوقع في أشر منه. ومن هنا نأخذ قاعدة أن كل من أراد ثناء على الله سبحانه وتعالى وإثبات كمال له أو نفي نقص عنه، إن لم يكن طريقه طريق الكتاب والسنة، فإنه يقع في ما يحضره ولا شك، فلا يكون كماله موافقا لكمال النصوص، ولا يكون نفي النقص عنده موافقا للنصوص، ولربما كان نسبة الكمال عنده نقصا ونسبة النقص عنده كمالا، كما هو حاصل الآن. هم يقولون إن النقص أن تنسب الشر إلى الله عز وجل خلقا وتقول بأن الله خالق الشر، هذا نقص، وهو كمال من جهة الخلق، هو كمال من جهة الإرادة الكونية، هو كمال، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى كمال حكمته، لأن الله عز وجل خلق الشر وخلق المعاصي وخلق الكفر لحكمة، فهذا لكمال حكمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. أما المراد شرعا فإن الله عز وجل نهى عن ذلك، نهى عن الشر ونهى عن المعاصي ونهى عن الكفر ونهى عن كل هذا، نهى الله عز وجل عنه شرعا، والعبد يوافق المراد الشرعي ويؤمن بالمراد الكوني بأنه من الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا. هذا من جهة الرد عليهم في قولهم أو في زعمهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر بل يقدر الخير، وظنوا أنهم بذلك يثنون على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو النقص. فالذي يعنينا هذه القاعدة مهمة جدا، لأنها ليست القاعدة في باب القدر فقط، بل قاعدة في الشريعة كلها، كل من سلك طريقا غير طريق الوحي في الإثبات والنفي فإن إثباته غالبا يكون نفيا، وإن نفيا غالبا يكون إثباتا، أي أنه ما يزعم من كمال يكون نقصا، وما يزعم من نقص ينزه الله عنه أو ينزه الشريعة عنه فإنه يكون كمالا، لأنه لم يتبع طريقة الوحي. والواجب اتباع طريقة الوحي في النفي والإثبات، في الكمال وفي النقص، ولهذا كانت القاعدة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نؤمن بالله كما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله كما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتخطى الكتاب والسنة. ومعظم الضلال إن لم يكن كل الضلال من هذه القاعدة، أن الناس يخططون خطا غير خط الكتاب والسنة ويزعمون أنهم بذلك محسنون. والله عز وجل يقول ويحسبون أنهم مهتدون، ويقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم اتبعوا غير طريق الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يعلمون أو لا يشعرون. إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، لكن ما أرادوا هذا الإحسان والتوفيق بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نفي الشر عن الله الذي ورد في النصوص في قول صلى الله عليه وسلم في الثناء على ربه والخير بيديك والشر ليس إليك، فهذا ليس نفيا للخلق والتقدير والإرادة الكونية، وإنما النفي هنا والشر ليس إليك في تقديره سبحانه وتعالى وفي خلقه سبحانه وتعالى من جهة الحكمة. فالله عز وجل إنما خلق هذه الأشياء لحكمة سبحانه وتعالى. أما هذا الشر الذي يقع إنما يقع في مفعولاتي لحكمة، أما من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى فإنه ليس فيها شر، أي أن الله سبحانه وتعالى من جهة الفعل ومن جهة التقدير من جهة فعله سبحانه وتعالى فلا شر فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل ما يخلق من كفر وما يخلق من معاصي إنما هو لحكمة، إنما هو لحكمة، لكن يكون الشر في المفعول، يكون الشر في المفعول ويكون الشر في المقدورات، ففيها الخير وفيها الشر، فيها الطاعات وفيها المعاصي، فيها الطاعات وفيها المعاصي. وأيضا من أهل العلم من قال والشر ليس إليك، هذا في معرض الثناء والأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن كان الله خلق الشر إلا أنه مع ذلك في معرض الثناء لا يقال مثلا له بيدك الخير والشر، إنما والخير بيديك والشر ليس إليك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد أظهر وفي الشر بناه لما لم يسمى فاعله من باب الأدب، فمعرض الثناء غير معرض التقرير في من جهة الخلق والتقدير. كذلك أيضا قيل بأن الشر ليس إليه لأن الشر الذي ينزل بالعبد قد يكون منه كثيرا، لأن الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا الشر يكون بسبب العبد. يبقى الشر ليس إليك بأن وإنما هو بسبب العبد، فحصل هذا بسببه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه، فلما كذبوا عوقبوا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طب لما لم يستغفروا قد يقع التضييق في هذا. فهذه كلها أقوال وغيرها تدل على أنه يفرق هذا الحاصل بقى، هذا الحاصل وتلك القاعدة، يفرق بين خلق الله عز وجل للشر وتقدير الله سبحانه للشر، وهذا لا شر وهذا لا نقص فيه، وهذا لا نقص فيه لأن مبناه على الحكمة، لأن مبناه على الحكمة. فالله عز وجل خلق، الله سبحانه وتعالى قدر الشر وهذا لا نقص فيه، قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه الله خالق كل شيء وهذا القضاء شيء فيدخل في الخلق. ومن هذه الجهة لا شر فيه، أي من جهة خلق الله، من جهة تقدير الله، من جهة فعل الله سبحانه وتعالى. وإن كان هو نفسه مصنف في الشر من جهة المفعولات ابتلاء وامتحانا واختبارا وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى، فلله عز وجل الحكمة البالغة. وهذا الشر منه ما يكون بسبب العبد، ومنه ما يكون نوع ابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به العبد أو كذا. ولهذا العلماء نبهوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت، ليس يعود هذا إلى قضاء سبحانه وإنما يعود إلى المقضي، فالمقضي قد يكون فيه شر بالعبد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يجنبه ذلك، شر ما قضيت، ولم يقل شر قضائه سبحانه وتعالى، إنما المقضي منه ومنه، المقضي منه ومنه. وهو من جهة ما يتعلق بالمصائب فالإنسان يصبر على ذلك، ومن جهة ما يتعلق بالمعايب فالإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى فيرضى بالقضاء والقدر. الرضا فيما يتعلق بالمصائب يرضى ويحتسب، فيما يتعلق بالمعايب ما يرضى بالمعايب للتصرف منه وإن كانت بقضاء إليه سبحانه وتعالى، وإنما يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه كما حصل من آدم عليه السلام. حاصل هذا المبحث أن نفي الشر هنا لا يعود إلى جهة الخلق ولا إلى جهة فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل خالق كل شيء، وإنما يعود إلى المفعولات، فالمفعولات فيها الخير والشر وفيها الطاعات وفيها المعاصي ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا واختبارا. وقد يكون هذا أيضا من العبد بسبب ما عنده، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأنه ما أصاب يعني عبدا بلاء إلا بذنب وهكذا، فيكون هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. وأما نفي النبي الشر عن الله في معرض الثناء فلأن معرض الثناء معرض كمال، معرض كمال، فيثنى على الله سبحانه وتعالى من هذا الجهة من حسن الخطاب، وإن كان هو الله سبحانه وتعالى خالق الكفر والإيمان. لكن حينما أنا آتي أثنى وأقول يا من قدرت الخير والشر والكفر والطاعات، يا من خلقت الكفر، ويا من هذا، في معرض الثناء على الله سبحانه وتعالى لا يقال هذا، لا يقال هذا. نعم. ما هو هذا؟ ما هي كونه يعني نقول خلق تقدير، هذا يعني إرادة كونية، هذا الإرادة الكونية، وإرادة الشرعية لا. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمعاصي ولا بالكفر ولا بما في ولا بالشر شرعا. نعم. بين خلق الله وتقديره، وبين المخلوق والمقدر والمفعولات، يعني فعله سبحانه، تقديره سبحانه، فهذا لا ينسب الشر إليه في ذلك، لأنه لحكمة، لأن هذا لحكمة.
هذا والله تعالى يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إلى قوله فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ونفس وما سواها الآية، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية، وقال وقضينا إلى بني إسرائيل الآية، وقال إن المجرمين في ضلال وسعر إلى بقدر، وقوله ألا له الخلق والأمر الآية، وقوله إن هي إلا فتنتك، وقال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها الآية، وقال إنكم
نسبة ماذا؟ نسبة ذلك الله عز وجل يعني خلقا وتقديرا. نعم.
وقال إنكم وما تعبدون الآيتين، وقال فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد كان قدر قبل البلاء. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الآية. وقال: يحول بين المرء وقلبه. وقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال: كما بدأكم تعود.
خلق الإيمان، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني خلق الكافر وخلق المؤمن، خلق الكفر وخلق الإيمان. نعم، كل هذا بتقديره سبحانه وتعالى. ما يشاء الله يضلله، وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالضلال بتقديره سبحانه وتعالى وخلقه، والهداية بتقديره سبحانه وتعالى وخلقه. لكن كل هذا مبناه على العلم، فأضله الله على علم وليس جبرا للعباد. ليس العبد مجبورا على الطاعة أو مجبورا على المعصية، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل له إرادة ومشيئة واختيارا، وجعل له أهلية يحاسب عليها. ولهذا إذا جاء عارض يتعارض مع الأهلية فإنه لا يؤاخذ. والعلماء يبحثون العوارض الأهلية والمكتسبة وكذا، العوارض هذه إذا حصل عارض فإن لي الموانع فإنه لا يحاسب على ذلك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه عوارض، هذه موانع، مما يدل على أن المؤاخذة تكون بهذا الاختيار. ولهذا العقوبة لا تكون إلا بعد بلوغ الرسالة، إذا بلغ الإنسان. فالعبد إذا كانت عنده المعاصي قبل البلوغ فإنه لا يأخذ عليها، وإن كانت عنده الحسنات فإنه يثاب عليه. هذه قاعدة الفضل، قاعدة الفضل. رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ. فالصبي ما اكتسبته يداه قبل البلوغ لا يؤاخذ عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن التكليف يكون العبد فيه قد أوهل التأهيل الذي يؤاخذ عليه. ولهذا إذا ذكر الفقهاء المكلف فهذا يساوي العاقل البالغ، كلمة مكلف عندهم تساوي العاقل البالغ. فإذا لم يكن عاقلا فإنه لا يؤاخذ، بالغا إذا لم يكن بالغا فإنه لا يؤاخذ، بينما يثاب على الطاعة إذا فعلها. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عز وجل على عباده. فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى، لكن الله ما جبر العبد على شيء. ولهذا كل واحد فينا، كل مخلوق لا يشعر بجبر أبدا، ولا يشعر أنه يريد أن يحمل الشيء فلا يحمل، يريد أن يفعل الشيء ما يفعل أبدا. وإنما العبد ما يشعر باختياره وإرادته ومشيئته. نحن الآن جئنا الدرس باختيارنا، يمكن واحد أن يغلق الكتاب ويقوم، مثل ما نختم الدرس، نختم الدرس الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، نطيله ونقصره، وإن كنا نعلم أن هذا لا يخرج عن تقدير الله. وقد أريد أنا أن أختم الدرس الساعة الثامنة فيحصل طارئ تختمه الآن، أو لا يكون درس أصلا، وقد تريد أن تختم الثامنة فيبلغ إلى الظهر. فالعبد يشعر باختياره ويشعر بإرادته، ولهذا نسبت إليه الإرادة والمشيئة، وبالتالي نسب إليه الصنيع من الطاعات والمعاصي، ولهذا صح مؤاخذته عليها. وإلا لو كان العبد لا اختيار له كيف يحاسب على ذلك؟ لو كان العبد هو ما زنى اختيارا ولا صلى اختيارا، يبقى لا يصح أن يقال هو المصلي وهو الزاني، لا يصح أن يقال هذا. ولهذا فعل المكره ملغى لأنه ليس عنده اختيار، وإن وقع الفعل منه لكن لا ينسب إليه من جهة المؤاخذة، من جهة المؤاخذة، فكأنه لا شيء، ملغى، كأنه لا شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كأنه لا شيء. ولهذا فرقوا في مسألة، وهي مسألة القتل، إذا أكره على أن ينطق بالكفر ينطق، لكن إذا أكره على قتل مسلم، إذا أكره وإلى قتلناك، هنا ما يصح. ليه؟ لأن ثمرة هذا هي قتل نفس المعصوم، فلتكن نفسك أنت ولا تأثم بقتل غيرك، فلا تقتل غيرك باسترقاء نفسك، إنما في الكفر تستبقي نفسك بنطق الكفر، والله عز وجل لا يؤخذك على ذلك. إنما تستبقي نفسك بقتل غيرك لا. لكن لو حمل حملا فضرب به معين فقتل هل يؤخذ؟ لا، لأنه صار الآن آلة، ليس هو الذي يفعل وإنما فعل به، حملوه وضربوا به واحدا، بخلاف اقتله وإن قتلناك. هذه مسألة وهذه مسألة. اقتله فله نوع اختيار في القتل، وإن كان لا يريده هو لكن له نوع اختيار في هذا. لم يعذر في هذه المسألة بالذات، لأن الثمرة في رخصة النطق مثلا بالكفر وكذا في الإكراه، الثمرة هو أن تستبقي نفسك لتبقى عابدا لله عز وجل، وهذا الذي حصل بلا اختيار منك فإنك التي أخذ عليه. إنما أن تكون الثمرة هنا أن تقتل نفسا لتستبقي نفسا لا، فلتصبر ولو قتلت وإن شاء الله يرجى لك الشهادة، فلتكن نفسك تلك وأنت يرجى لك الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنك لست معتديا بل معتدى عليك. إنما أن تقتل لتستبقي نفسك هذا نوع اعتداء، هذا اعتداء. واختلفوا في مسألة الزنا، هل الإكراه إذا أكره على الزنا يعتبر أم لا؟ ونلحظ الخلاف أن الزنا لا يقع إلا، أو إتيان المرأة لا يقع إلا بشهوة، فإذا لم يحصل شهوة ما حصل انتصاب. فالبعض قال هذه الشهوة تتنافى مع كونه غير مريد وغير مختار، لأنه قد يحصل نوع استدعاء لها، والمكره كاره لهذا، فالأصل أنه ما تتحرك شهوته، ما تتحرك الشهوة. لكن الجمهور على اعتبار ذلك، وأن هذا أمر طبيعي جبلي وليس نتيجة وقوع في تفريط ومعاص، وإنما هذا أمر جبلي، أمر فطري قد يحصل هذا، فإذا حصل والعبد صادق مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يؤخذ على ذلك. فالإكراه يعتبر في كل شيء إلا ما إذا كان الإنسان يكره على قتل أخيه. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى ما أجبر العبادة على الطاعات ولا على المعاصي، وإنما دلهم على ذلك وجعل لهم نوع إرادة واختيار ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والأحكام الشرعية والجزائية تناسبت مع ما خلق الله العبد، ما خلق الله الإرادة به الإرادة والقدرة في العبد، فإذا حيل بين الإنسان وبين الإرادة، بين الإنسان وبين القدرة، فلا يكلف الله نفسا وسعى ولا يؤاخذ. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذا إذا تعارض مع القدرة فلا يحاسب الإنسان. في حديث عمر بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا فيما يتعلق بالقدرة. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالقدرة، فيما يتعلق بالإرادة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فدل هذا على أن مؤاخذة الله سبحانه وتعالى للعبد قائمة على العدل، قائمة على العدل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يؤاخذ الله عز وجل العبد إلا على ما استحق العبد المؤاخذة عليه، ومع ذلك لا نجزم له بجنة ولا نار، وإنما نقول هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر وإن شاء عذبه. نعم.
بعض الحزبين يقول إذا أباحت الشريعة أكل الميتة لحفظ الأبدان فأكل المحرم أولى لحفظ شريعة الرحمن. فأكل الحرام أولى لحفظ شريعة الرحمن.
العبارة دي صحيحة؟ حتى يعني حتى هو سياقه نفسه
يقول كده، يقول
إذا أباحت الشريعة أكل الميت لحفظ الأبدان
فأكل المحرم أولى
لحفظ شريعة الرحمن. كيف أكل محرم؟ طب ما هو هي القاعدة الأولى، ما هو القاعدة الأولى بيقول إذا أباحت الشريعة أكل الميتة خلاص هاكل الميتة لحفظ شريعة الرحمن. هو لعله يقصد فعل بقى المحرم مش أكل المحرم، يعني هو عايز يقول كده إذا أباحت الشريعة أكل الميتة لحفظ الأبدان فأكل المحرم أولى لحفظ شريعة الرحمن. يريد يعني يقول ففعل المحرم أولى لحفظ شريعة الرحمن. أولا الشريعة قدرت أمورا وبينت أمورا، والإنسان فعلا قد يأتي نوع مفسدة لضرء مفسدة أعظم منها، وحينئذ يكون هذا داخلا في المأمور الشرعي وليس في المنهي الشرعي. لكن ضابط هذا ما هو؟ ضابط هذا النص مش ضابط هذا الهوى، مش ضابط هذا الهوى. تأتي المرأة ترفع حجابها لأنها صار عندها أكثر من 30 سنة تريد أن تتزوج وما أحد يراها منتقبة، فتقول أرفع الحجاب وأتورج في الطرق حتى أحصل زوجا ثم أتوب إلى ربي، وإلا ممكن أقع في الزنا. فمفسدة كشف الوجه ولا مفسدة الزنا؟ مفسدة كشف الوجه أقل، اتشفي وجهك حتى لا تقعين في الزنا مثلا. قد تقول هذا، قد يقول رجل أنا الآن ما عندي مال ولا دخل ولا شيء، من أين أكل أولادي وأطعم أولادي؟ فممكن ماذا أصنع؟ أسرق. ماذا أصنع؟ أكون قاطع طريق أخذ أموال الناس. فلهذا أنا سأذهب أتي بقرض، هذا القرض أخذه وأفتح محلا أقتات منه وأسدد القرض وأستغفر الله. إذا كل واحد يقول هذا الكلام، لا، لابد أن يكون طريق الرخصة الشرع كما أن طريق العزيمة الشرع. تابوا يا أخوان بارك الله فيكم، أليس أكل الميت رخصة؟ بلى. والأمر بأكل الطيبات عزيمة، فعرفنا وجوب أكل الطيبات الذي هو عزيمة من الشارع، وعرفنا طريق أكل الميت الذي هو رخصة من الشارع. فالرخصة شرع كما أن العزيمة شرع، والمعنى أنه في الرخص تتبع النصوص كما في العزائم تتبع النصوص. هم ماذا صنعوا؟ أخذوا حكمة الرخصة باقتراف بعض المحرمات، معروف من جهة الشرع، أخذوا هذا ثم أسقطوه على ما أرادوا مما لا يدخل في حد الرخصة من جهة الشرع. انتبهوا يا إخواني، يعني الآن إحنا لما نقول الميتة مثلا، الميتة أبيح أكله عند التراب، بناخذ من هذا إباه، بناخذ من هذا إنه هذا أغتفر فيه لإبقاء النفس وكذا وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى أباح الإنسان أكل الميتة ليضرأ عنه الموت إلى آخر ذلك. طيب هم أخذوا الحكمة هذه وأسقطوها على غير مراد الشارع. موسى عليه السلام أخذ من السفينة لوحا، هذا نوع فساد ولا لا؟ هذه مفسدة، هذه مفسدة، أن يأخذ لوحا الخضر، أن يأخذ لوحا من السفينة في قصة موسى، يأخذ لوحا من السفينة، هذا فيه لا شك نوع مفسدة لأصحاب السفينة أن السفينة خرقت. لكن بجانب مصلحة استبقائها تزول هذه المفسدة. لكن ماذا قال الخضر؟ انتبهوا، وما فعلته عن إيه؟ عن أمري. كويس جدا، خلي بالك يا شيخ أسامة في المسألة دي مهمة جدا يا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، لأن هذا جواب عام في كل ما استدل به هؤلاء. هؤلاء يأخذون قاعدة، والقاعدة والشريعة جاءت بضرء المفسدة، والشريعة أن المفسدة الكبرى تضرء بالمفسدة الصغرى، تمام 100%. ولهذا نظائر شرعية عندنا أدلة شرعية على هذا، منها الميتة منها كذا. وإحنا نبهنا من قبل بأن المنهي الشرعي بالأصالة إذا أباحته الشريعة وجعلته مباحا عند الرخصة صار إيه؟ صار مأمورا به شرعا الآن. صار الامتثال أن تأتي بهذا، الامتثال أن تأتي بهذا. ولهذا من امتنع عن أكل الميتة حتى مات كان آثما قاتل لنفسه، مع أنه عنده متمسك، وهو إنما حرم عليكم الميتة، حرم عليكم الميتة بالأصل. أما أنت في موضع الآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلماذا لم يتسع صدرك للرخصة كما اتسع العزيمة؟ فإن الرخصة شرع كما أن العزيمة شرع. يبقى إذن نأتي الرخص بالشرع كما نأتي العزائم بالشرع، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. يبقى هنا إتيان الرخصة شرع، لكن أن يقول وأن يقدر كل واحد بقى المفسدة من جهة نظريتي، كما أنتم يعني عشتم من 10 سنوات في القاعدة دي، بس القاعدة هذه كانت أوسع القاعدة لأن عباءتها اتسعت جدا جدا. كون حزب والحزب حرام، إحنا لا نخالفكم، إحنا بندرس إن الحكم إن الحزبية حرام، لكن للمصلحة الشرعية بقت حلال هناخد بها. إحنا بنقول الانتخابات بس أصل المصلحة، إحنا بنقول المرأة لا مفيش حاجة اسمها ولاية مرأة بس أصل، إحنا أصل بنقول يبقى خلاص. ولما تمنع بقى معاصي العصاة من أجل هذه المصالح أيضا، من أجل المصالح، أنا هاكل ربا حتى لا أسرق، المرأة هتتبرج حتى لا تزني، الإنسان سيأخذ المحرم القليل ليضرب به محرما أكبر، ولا يتقي الناس ربهم ولا يدل الناس على الطرق المشروعة، فأصبح كل واحد يمكن يأتي محرما وعنده تعليله تعليل وتبرير لهذا، وهذا لا يمكن أن يقال. فإذا الرخصة لابد أن تعرف من قبل الشارع، لابد أن تكون ثابتة من قبل الشارع. ولهذا أكل الميتة ما يقال أكل الميتة هكذا، إنما بضابطه غير باغ ولا عاد. فمتى تكون رخصة أكل الميتة معتبرة شرعا؟ إنما إحنا ما نخدش بقى إيه أكل الميتة مباح، أكل الميتة مباح وبس كده وخلاص. يقولك الاضطرار، الاضطرار إزاي؟ إيه قاعة الاضطرار؟ الله ما قال فمن اضطر أكل وفقط، لكن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولم يقل فمن اضطر فقط، فمن اضطر أكل، فمن اضطر، طبعا عند اضطرار أكل بقى خروف، فمن اضطر حد الاضطرار. ولهذا العلماء تكلموا هل يحمل معه من الميتة في متاعه حتى إذا احتاج بعد ذلك يأكل ولا ما يحمل، لأن عايزين نحقق غير باغ ولا عاد. فالرخصة قد تحققت غير باغ وغير عاد، فلم يتجاوز القدر الذي حدده الشارع. وبعض الناس لا يفرق بين الاضطرار والحاجة، الحاجة التي يحصل بتخلفها مشقة، والاضطرار الذي يحصل بتخلفه هلكة، فيعتبر الحاجة اضطرار. لا، اضطر لازم أعرف يعني إيه الاضطرار. يجوز نظر الرجل إلى وجه المرأة للحاجة، اسمها حاجة بس ممكن نستغنى عنها. ولهذا النظر إلى وجه المرأة عند الخطبة، عند الخطبة ليس واجبا، صح يا أخوان؟ ليس واجبا، ممكن أنظر ممكن لا أنظر، انظر يا فأنا أحرم إذا ما بينكما، لكن لو ما نظرتنا إليها وصفت لي وقلت خلاص مش هنظر إليها، هذا ليس بواجب علي. فالحاجة تخلفه قد يقع نوع مشقة بذلك، أما الاضطرار فإن تخلفه يقع به هلكة، هلكة للنفس، هلكة لبعض النفس، هلكة لكذا. لهذا مبدأ الحاجة غير مبدأ الاضطرار. فأنا آكل ميت عند الاضطرار ولا آكل ميت عند الحاجة. يعني عند الحاجة مثلا يعني أنا الآن مش جابوا لي جبن وخبز، لا ما أشتهي الجبن هذا، لا شوفونا البقة دي ميتة هاتوها ناخد بقى. الله يقول فمن اضطر، وانا اصلا نفسي لا لا، كل هنا الجبن، كل الخبز، ما عجبك جبن كل الخبز، ما عجبك كذا، لكن لا تاكل ميت. متى تأكل ميت عند الاضطرار؟ إن لم تأكل ميت هلكت، يبقى ده اضطرار. فمبدأ الاضطرار غير مبدأ الحاجة. المسألة الثانية في الاضطرار ألا يكون هناك سبيل آخر. ما في سبيل، ما في إلا هذا، وإلا هلك بدنك، ما في سبيل آخر. ولو كان هناك سبيل آخر ما صح لك هذا الاضطرار. أنا مع مال، قالوا نكتروك، شوف انطق بالكفر ولا تجيب لنا مالك. أقول يلا انطق بالكفر، لا أنا أتخلص من هذا ببذل مال، إنما نقتلك يبقى انطق بالكفر، نأخذ مالك يبقى لا انطق بالكفر وأبذل مالي، فمالي دون ديني. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى كلمة اضطرار لا تلجأ إلى تفسير الناس، كلمة مضطر ليس بتفسير الناس. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يذكر الاضطرار فقط، إنما قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. فدي ضوابط شرعية، حتى الحاجة لها ضوابط. شوف بقى ننتقل من اضطرار الحاجة، حتى الحاجة لها ضوابط، حتى الحاجة لها ضوابط. في الحاجة التي يحصل بمشقة إذا لم تفعل الشيء فرخصت لك الشرع أن تفعل هذا عند الحاجة، عند الحاجة. لكن يقولون أيضا إذا دفعك إلى ذلك عدم تفريط وتقصير، لكن قد يدفعني إلى الحاجة تفريط مني وتقصير، زي الحاكم لو فرض على الناس في أموالهم أو شيء من هذا أشياء لا تجب عليهم أصالة من الشرع، من جهة الشارع هذا من جهة التأصيل أن الحاكم لو احتاج إلى مال يدعم اقتصاده يدعم كذا وكذا وكذا له ذلك، لكن متى استفرغ الوسع الشرعي. فإننا لا نلجأ إلى بند الحاجة إلا إذا قمنا بالسبيل الشرعي، جمعنا زكاتنا زكاة شرعية جمعناها وكذا وأنفقناها في المصارف وفعلنا كل السبل الشرعية وبقيت الخزينة إيه محتاجة إلى ذلك، يبقى لولي الأمر إنه هو يفرض على بعض الأغنياء أو على الأغنياء أشياء حتى يسد هذه الحاجة لأنها تعود عليهم وليس ظلما ولا مكوسا. فإنما أنا أخذ لأبني لك طريقا وأنا ما عندي، أخذ لأبني لك طريقا، أخذ لأبني لك مستشفى، فأنا أخذ منك لك وليس في جيبي. لكن السبل الشرعية، السبل الشرعية تستفرغ أولا فعند الحاجة. ولهذا أنظر إلى من عزمت على خطبتها، إنما أقف قدام مدرسة أو جامعة وأنا ناوي أبقى أخطب، وانظر إلى كل الغاديات الرائحات تحت بند والله أنا أخطب، لو تخطب من به مين 15,000 ولا 1,000 ولا 2 ولا 3، تخطب مين؟ أخطب بنت فلان، أخطب كذا، يبقى هنا خلاص أنا رايح أخطب بنت فلان. يبقى هذا النظر يكون تختبئ لمين؟ لمن أردت خطبتها، مش تختبئ لنساء المسلمين، لا، لمن تريد خطبتها. فمن أردت خطبتها وتعينت عندي وكذا وكذا، والله لو جاءني واحد بصورة كويس، لو أنا مثلا أختبئ كويس، يبقى كلام العلماء في من تريد أن تخطبها وليس في كل امرأة تحت دعوة أنك الآن تريد أن تخطب امرأة ولا تريد أن تحرج أحدا، فقف أمام مدرسة الصناعة ولا مدرسة الزراعة ولا مدرسة التجارة وقف عندها، تجد النساء كثيرات والفتيات كثيرات، انظر 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 انظر، وفي النهاية ان اعجبتك كذا، او واحد يروح لك انا هشوف فلانة وفلانة 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 وفلانة، وفي النهاية ابقى ايه اخير بينهن. هذا كله خارج حد الحاجة، هذا كله خارج حد الحاجة. انما اذا تعانت المرأة فنعم، فاذا عندي اضطرار بضابط، عندي حاجة بضابطها. فمسألة أنني أرتكب المفسدة الصغرى هذه لابد أن تكون معروفة من قبل الشرع، لأنها رخصة، والرخصة شرع، كما أن العزيمة يا أخواني شرع، وكما أن العزيمة تتوقف على النص فالرخصة تتوقف على النص. فما صلينا ركعتين في السفر إلا بنص، ولا أكلنا الميتة إلا بنص، ولا تركنا سب آلهة المشركين أمامهم إلا بنص. إذن الرخصة شرع كما أن العزيمة شرع، والرخصة قد تتعين وقد لا تتعين. إنما نفتح الباب فأقولك، فإذا هو بأخذ المعنى، إذا كانت الشريعة قد أباحت لي أكل الميت لحفظ الأبدان، فإباحة أكل الحرام من أجل شريعة الرحمن هذا يتمشى مع تلك القاعدة. نعم، يعني فلا عجب أن أكل الحرام من أجل شريعة إيه؟ من أجل شريعة الرحمن. يعني كيف تأكل؟ هو يمكن أراد أن يقول أفعل حرام، يعني أفعل حرام من أجل شريعة الرحمن. نقول بلا ضابط ولا إيه؟ تفعل حرام يعني إيه؟ يعني إيه حرام؟ بيّن لنا الحرام اللي تفعله، وهل الشريعة جاءت ولا لا؟ وإلا قائل هذه القاعدة بإطلاق لو قلنا له الأمثلة التي نقولها لكم الآن، تتبرج المرأة من أجل الزوج، يأخذ الإنسان قروض الربا من أجل أن يفتح محلا، هو نفسه قد يقول لا أبيح هذا. نقول علامة، وأنت الذي قلت هذا الكلام، وأنت الذي قلت هذا الكلام، فأي حرام من أفعله أنا أو أرتكب محظورا أفعله أنا لحفظ شريعة الرحمن، لأن المحرم الذي سأفعله لحفظ شريعة الرحمن هو من شريعة الرحمن، رخص فيه شريعة الرحمن، إذن ليس خارجا عن شريعة الرحمن، إنما شريعة الإنسان وهوى الإنسان لا تدخله في شريعة الرحمن. كما أسمع بعض الخطباء في أيام الأحداث يقول هذا الكلام، اركبوا كل شيء، ما يقول أحد اليوم كذا حرام، اركبوا كل شيء، حتى إذا وصلنا تركنا كل شيء، تركنا هذا المحرم. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال اركب المحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم على فترة الدعوة العصيبة منذ أن جاء بالإسلام في مكة إلى أن مات النبي، أي محرم ارتكبه؟ ولهذا من جهلهم يستدلون بغير المحرم على المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم محى الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل، هذا كله محظور وفعله النبي. من الذي قال له محظور؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، من الذي قال بنا هذا محظور؟ فين المحظور هذا؟ أين المحظور هذا؟ فين المحظور؟ المحظور أن يمحو رسول الله هو رسول الله وهو محمد بن عبد الله، ولا قال أنا لست رسول الله، قال وأنا رسول الله. أين المحظور في أكتب بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ يبقى أنت عند الطعام لما تقول بسم الله يبقى أنت مخالف بقى للشريعة. هل أنت مخالف لما تقول بسم الله؟ عند الطعام تقول بسم الله، ولا أعلم أن السنة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما سمي الله، تقول بسم الله تسمي. فلو قلت بسم الله وقعت في محظور بسم الله، بسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العزيز الحكيم، أي شيء من هذه كلها أوجه مشروعة. فلو اقتصرت على واحد منها فلا إشكال. فإذا يبقى باب الرخصة يعرف من قبل الشارع كما أن باب العزيمة عرف من قبل الشارع. لو ضبطنا هذه المسألة بهذا الضابط فرق بين الممنوع والمشروع في القاعدة اللي احنا بنتفق عليها، ألا وهي ان درء المفاسد يقدم عن شر المصالح، ارتكاب المفسدة الأخرى من باب درء المفسدة الكبرى. احنا لا نختلف في القاعدة هذه، لكن هم يتاجرون بالقاعدة، لكن نحن نعلم أن هذه القاعدة في المفسدة الصغرى والكبرى عرفت من قبل الشارع، كما أن المستحبات إذا تزحمت أتينا الأعلى برضو من قبل الشارع. الأعلى هذا عرف من قبل الشارع في المستحب، تارة يكون أعلى من جهة الجنس، من جهة النوع، من جهة الزمان، من جهة المكان. الأعلى كيف أقدره؟ الأعلى ليس بحسب ما أرى أنا، الأعلى ليس بحسب ما أرى. نافلة الصلاة أفضل من نافلة الصوم، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، ثم نافلة الليل في الصلاة أفضل من نافلة النهار، لأن الدليل دل على أن نافلة الليل أفضل من نافلة النهار، إذ يتجلى ربنا سبحانه وتعالى وينزل إلى السماء الدنيا. يبقى أنا في قاعدة انتقاء الأعلى من المستحبات منضبط بالنص، قاعدة ارتكاب الأدنى من المفاسد عرف من قبل النص، وهكذا يبقى الإنسان ما يكون بهواه، فالرخصة من قبل الشارع، العزيمة من قبل الشارع، التفاضل بين المفاسد باعتبار الأعلى والأخف، لأنك تقدر أنت كده، أنت بتقول أنا هبقى يعني ننزلها قليلا على الواقع. قالوا نفعل حزب ضرورة، قالوا المرة تنزل ضرورة، قالوا كذا ضرورة، قالوا كذا ضرورة، من أجل يا جماعة، من أجل أن نطبق شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا يختلف مع قواعد كل اللي احنا قلناه، عشان كده احنا بنقول لابد أن تعرف من قبل الشرع. أولا، لم يجعل الله سبيلا إلى تطبيق الشريعة الحكم فقط، بل السبيل المقدم على الحكم الدعوة إلى الشريعة والصبر على الشريعة ودعوة الخلق إلى شريعة الرحمن. ولهذا النبي جاء ليحكم بعد اقرأ، بدل ما ينزل عليه اقرأ باسم ربك، احكم بشرع ربك، احكم بين الناس بهذا الشرع وكن أنت الحاكم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أيها المدثر قم فاحكم، قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظيمه بالتوحيد إلى آخر الآيات. ولم يأتي الأمر بأن يحكم، فالحكم سبيل وليس هو كل سبيل، وليس السبيل المقدم بل سبيل الدعوة إلى الله. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولهذا تكليف بالحكم والجهاد هذا لم يقصد يعني الحكم كجانب سياسي، وأنه يسعى النبي إلى الحكم والجهاد على ذلك لم يكن شرعا لدى جميع الأنبياء، بل بعضهم كلف بالجهاد وبعضهم لم يكلف بالجهاد. إذن أنت الآن ذهبت إلى طريق وعندنا طريق آخر، يبقى هنا لا تتحقق ضبط. إيه أخوان، معلش أنا طولت في القاعدة دي، لأن بس تقعيدة مهمة جدا، تقعيدة مهمة جدا. يبقى أنت قلت بقى أنا هرتكب المحرمات من أجل، طب أنت عندك سبل أخرى؟ يبقى لا يجوز لك ارتكاب محرم. يبقى قاعدة ارتكاب المفسدة الأدنى، قاعدة ارتكاب المحرم من أجل كذا، قاعدة ملغاة لوجود ماذا؟ لوجود السبيل المأمور به. فعلى ما تسلك السبيل المنهي عنه مع وجود السبيل المأمور به، يبقى لابد أن تستفرغ الوسع في السبيل المأمور به. طيب أنا هسلك الطريق اللي هو طريق الدعوة، كم سنة يا شيخ وأنتقل ممكن إلى طريق ارتكاب المحرم من أجل الحكم؟ نقول حتى يأتيك اليقين. يعني ما فيش أمل؟ ما فيش أمل، ما فيش أمل، تبقى داعية. فإن حصل لك أن يسر لك هذا ومكنك الله الحمد لله، ولهذا التمكين من الله قد يكون مكافأة لك، قد يكون لحكمة، قد لا يكون، قد يكون التمكين بعد موتك، آمنا برب الغلام لم يكن في زمن الغلام ولكن بعد أن قتل الغلام، فآمن الناس، آمنت أمة كما يقول شيخ الإسلام، آمنت أمة، لكن بعد ماذا؟ إنك لست بقتيل حتى تأخذ سهم. وهذا لم يفعله من نفسه، إنما فعله بوحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالقاعدة أن الله نجاك من قمة جبل، على ما تعود؟ الله عز وجل نجاك من وسط بحر، على ما تعود؟ لأن المراد لم يتحقق، لهذا ألهمه الله إلى هذا، هذا وحي إلهام كما يقول القرطبي في المفهم، حتى حصل ما حصل. إلقاء الإنسان أهو مفسده بقى، إلقاء الأم ولدها في اليم هلك ولا لا؟ لكن وأوحينا إلى أم موسى، يا سلام، انتبهوا. يبقى هنا ارتكاب خلاف الأصل لابد أن يكون بدليل يجعله في هذا الموضع مطلوبا لا ممنوعا، مطلوبا لا ممنوعا. يبقى مش بس بقى تاخد لي اللي هي المقصد والعلة العامة فيما شرعه الله، اللي هو درء المفاسد الكبرى بالصغرى، درء المفاسد المقدمة عن جانب الصالح، وتطبقها بهواك، لا، تطبقها بشريعة رب العالمين. كما أننا عرفنا العزيمة بالشرع، فالرخصة لابد أن يكون مناطها الايه الشرع. ولهذا أبدا 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 لن ألجأ لتكون أبدا 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 لن ألجأ إلى تولية امرأة، أبدا 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 لن ألجأ إلى طريقة غير مشروعة. ليه؟ لأن أنا مطالب بالطريقة المشروعة، مطالب أنا بالطريقة المشروعة، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بتبصير الأمة، بطريقة الأنبياء في بناء الأمة، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. منهج الأنبياء هنا أقدمه، وإذا ما حصل لي تمكين فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عني، لأنني امتثلت ما أمر ولم أرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن القاعدة صحيحة، لكن تطبيقهم لهذه القاعدة تطبيق باطل، لأنهم لجأوا في تطبيق القاعدة على باب الرخصة وباب الحاجة وباب كذا، لجأوا بالتطبيق على غير طريقة الشرع، ولو أنهم لجأوا إلى الشرع لما كان هذا كله، ولكان الواجب علينا، وهو الواجب أساسا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، جاءنا الحكم فالحمد لله، أو لم يأتنا الحكم فقد أدينا ما علينا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولم يؤاخذ النبي أنه لم يحكم أو أنه لم يحمل الناس على هذا حملا، وإنما عليه البلاغ، إن عليك إلا البلاغ المبين. يبقى الرخصة لابد أن تعرف من قبل الشر، كما أن العزيمة عرفت من قبل الشر، فهذا باب رخص وباب عزائم، باب مفاسد صغرى وكبرى بضابط مشروع، بضابط مشروع أتمشى معه، ولهذا تكون رخصة عندي شرعا، مش بقى اسمها محرم، هي محرم بالأصل، لكن حال ارتكاب لا لا تكون محرمة، بل قد تكون واجبة. فأنا حينما أكل من ميتتي فإنه يجب علي أن أكل من ميتتي لاستبقاء النفس. فلما العلماء تكلموا في الاضطرار فبضوابط، لما تكلموا في الحاجة فبضوابط، لما فرقوا بين الحاجة والاضطرار فبضوابط، وليس الباب هكذا بابا جزافيا يأتيه الإنسان بما شاء وبما يهوى، وإنما الباب باب مضبوط. أرجو أن تكون القاعدة دي إخواني قد يعني اتضحت، واللي عنده إشكال فيها ممكن يقول، لأن هذه القاعدة ستنتفع بها جدا جدا، لا في أحداث الثورات وكذا، بل في غيرها، في مسائل عديدة جدا، مسألة الرخصة والعزيمة، مسألة ارتكاب المفسدة الصغرى لدرء مفسدة كبرى، مسألة تقديم درء المفاسد المقدم على جلب المصالح، فأنا حينما أضرأ سبهم لإلهي بسكوتي أولى من أن أسب فيسبون إلهي، فهنا مصلحة، وهي مسبة آلهة هؤلاء، لكن يترتب عليه مفسدة ألا وهي سب إلهي أنا، فضرء المفاسد يقدم على جلب المصالح، ويكون لهذا السب الموضع الآخر. نعم.
وقال: كما بدأكم تعودون، وفي القرآن مثل هذا كثير، وقد قدمت قبل هذا شيئا عند خلافة عثمان في كتابنا هذا، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مخصرة، والمخصرة هي ما أمسك الإنسان بيده من عصاة أو عكاز أو غيره، ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه فيقول فلان مخاصر فلان، يعني أخذ بيده، والرجل يصلي مختصرا ليس من هذا، إنما ذلك أن يصلي وهو واضع يده على خصره. وقد تقدم ذكر الحديث لما غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ظنوا أن نفسه قد خرجت، فلما أفاق قال غشي علي، قالوا نعم، قال صدقتم أنه أتاني ملكان في غشيتي هذه، فقالوا انطلق نخاصمك إلى العزيز الأمين، قال فلقيهما ملك فقال رداه، فإن هذا ممن كتبت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع الله به نبيه، فعاش شهرا ثم مات. وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال ابن عباس: العجز والكيس بالقدر. وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة خسف وقذف، وذلك في أهل القدر. ولما دخل غيلان إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأله عن أمر الناس فأخبره صلاحا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يا أمير المؤمنين أتكلم فتسمع؟ قال تكلم. فقرأ هل أتى على الإنسان إلى قوله إما شاكرا وإما كفورا؟ فقال عمر ويحك، منها هنا تأخذ الأمر وتدع بدء خلق آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله كنتم تكتمون. ف فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لقد جئتك ضالا فهديتني، وأعمى فبصرتني، وجاهلا فعلمتني، والله لا أتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا. فقال عمر: والله لئن بلغني أنك تكلمت في شيء منه لأجعلنك للناس أو للعالمين نكالا. فلم يتكلم في شيء حتى مات عمر رحمه الله، فلما مات عمر سال فيه سيل الماء أو سيل البحر. ونهى الصالحون أن يقول الرجل: لولا كذا لفعلت كذا، فافهموا فإنه من الخفي الذي يغلط.
يعني محل استدلال غيلان ما هو؟ يقول: يا أمير المؤمنين أتكلم فتسمع؟ قال: تكلم. قال: فقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة من شجر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هم طبعا يقولون بأن العبد هو الشاكر وهو الكفور وكذا، وأنه ليس بتقدير الله سبحانه وتعالى، إما شاكرا وإما كفورا. فقال: تقرأ هذا، يعني أخذ من ذلك أن الإنسان يكون كفره بعمله ويكون شكره بعمله وكذا، ولا دخل لتقدير الله عز وجل في ذلك. فرده هو قال: تقرأ هذا وتدع بدء خلق آدم عليه السلام وقضى ربك الملائكة أن يجعلوا في الأرض خليفة إلى آخر ذلك، وأن الله عز وجل جعله خليفة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكذا. ثم إنه في قصة آدم عصى آدم واستغفر ربه سبحانه وتعالى، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وإبليس عصى أمر الله عز وجل. يعني انظر إلى هذه القصة تجد أنها لا تخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن آدم هو الذي عصى وإبليس هو الذي استكبر. ولهذا كان احتجاج آدم عليه السلام، آدم عليه السلام لم يحتج بالمعصية، وإنما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
فافهموا. ونهى الصالحون أن يقول
غيلان قال هذا العمر بن عبد العزيز، لكن بقي المعتقد في قلبه كما هو، ولهذا قتل بعد ذلك. نعم. نعم.
ونهى الصالحون أن يقول الرجل: لولا كذا لفعلت كذا، فافهموا فإنه من الخفي الذي يغلط فيه الناس. وقال عبد الله بن مسعود: والله لقد قسم الله هذا الفيء لهذه الأمة على لسان نبيه قبل أن تفتح فارس والروم. وقال أيضا: ما كان كفر بعد نبوة قط إلا كان مفتاحه تكذيبا بالقدر. وذكر عبد الله بن سعيد بن المسيب أقواما يقولون: إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمال. فغضب سعيد غضبا لم يغضب أشد منه حتى هم بالقيام، ثم سكن فقال: تكلموا به، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم بهم شرا ويحهم لو يعلمون. قيل له: يا أبا محمد وما هو؟ فقال: حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام من أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود والنصارى. قال: قلت جعلت فداك يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه. قلت: وما يقولون؟ قال: يجعلون إبليس عدو الله شريكا لله في خلقه وقوته ورزقه، يقولون إن الخير من الله والشر من إبليس، فيقرؤون على ذلك كتاب الله.
فجعلوا خالقا مع الله، فالله يخلق الخير وإبليس يخلق الشر، ولهذا كان القدرية مجوس هذه الأمة. نعم.
فيقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فماذا تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال؟ أولئك زنادقة هذه الأمة في زمانهم. ثم يكون ظلم السلطان، فيا له من ظلم أو حيف وأثر. ثم يبعث الله عز وجل طاعونا فيفني عامتهم، ثم يكون الخسف، فما أقل من ينجو منهم المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه. ثم يكون المسخ فيمسخ أولئك قردة وخنازير، ثم يخرج الدجال على إثر ذلك قريبا. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكينا لبكائه، وقلنا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن منهم المبتعد ومنهم المجتهد، مع أنهم ليسوا لأن منهم المتعبد ومنهم المجتهد، مع أنهم ليسوا بأول من سبق، إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعا أن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قلت جعلت فداك يا رسول الله، قل لي كيف الإيمان بالقدر؟ قال تؤمن بالله وحده وأنه لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ثم خلق الخلق فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار، وعدلا ذلك منه، وكل يعمل لما قد فرغ له منه وهو صائر إلى ما قد خلق له. قلت صدق الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أول ما خلق القلم ثم خلق النون وهي الدوات، ثم خلق اللوح، ثم قال للقلم اكتب، فقال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب القدر. وخلق الدنيا وما فيها وما يكون في الدنيا من خلق مخلوق او عمل معمول، من بر او فجور او رزق حلال او حرام او رطب او يابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه وما بقاؤه وما فناؤه حتى تفنى الدنيا، ثم جعل لذلك الكتاب ملائكة وجعل للخلق ملائكة، فينطلق ملائكة الخلق إلى ملائكة الكتاب فيقولون اللهم انسخ بما هو كائن في الليل والنهار وبما وكلوا به، فيهبط ملائكة الخلق إلى الخلق فيحفظونهم بأمر الله ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ، فإذا فنيت تلك النسخ لم يكن لهذا الخلق بقاء ولا مقام. وذلك قوله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما والله ما كنا نرى ذلك إلا نسخ أعمالنا. قال ابن عباس ألا تستحيون؟ ألستم قوما عربا؟ هل كانت النسخ قط إلا من كتاب مكتوب؟ فوالله إن الله عز وجل ليبعث الملك فيدفع إليه صحيفتان، إن إحداهما لمختومة والأخرى منشورة، فيقال له اكتب في هذه، ولا يفتح المختومة ولا يكسر لها خاتما، فإذا صعد فك الخاتم ثم عارض فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وذلك قوله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوهم أهل القدر ولا تفاتحوهم. وقالت عائشة رضي الله عنها أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه، قالت فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل شرا ولم يدر به. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وجعل لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال الشقاء والسعادة والحياة والموت. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال نفع الكتاب وجف
رفع
الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلق الله تعالى الخلق فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. قال فذهبت إلى يوم القيامة. قال عمر بن ذر دخلت على عمر بن عبد العزيز وسألنا عن قبائلنا، ثم تكلم رجل منا فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، فقال عمر إن الله كما شهدت وكما عظمت، ولكن لو حمل خلقه من حقه بقدر عظمته لم يحمل ذلك سماء ولا أرض ولا جبل، ولكن أراد بعباده اليسر ورضي منهم بالتخفيف، فرض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات وفي كل عام صيام شهر، وذكر ما شاء الله من الفرائض، وقال ذلك في آية من كتاب الله عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ثم قرأ إنكم وما تعبدون من دون الله الآية إلى الجحيم. وكان منا رجل يرى رجل إيمان حتى يؤمن بالقدر أنه ميت ومبعوث من بعد الموت. وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا فنادى
أين خصماء الله؟ فيقومون مسودة وجوههم مزرقة أعينهم، ما يلي شفاههم يسيل لعابهم، يقذرهم من يراهم، فيقولون ربنا والله ما عبدنا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا. قال ابن عباس صدقوا والله لقد أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون. ثم
صدقوا والله
لقد أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون. ثم تلا ابن عباس يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم والله القدريون 3 مرات. وعن بجير ابن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر أمتي قوم يكذبون بالقدر، عليهم مسوك الكباش، قلوبهم قلوب الذئاب الضواري، وبعزة ربي وجلاله لو أن لكل واحد منهم مثل أحد ذهبا وفضة منقطعة فأنفقها في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ألا فلا تجالسوهم فيشركون بالله فتشركوا معهم، ويسب الله عدوا بغير علم.
صحيح يعني أنه لم يصح حديث في القدرية، لكن بعض العلم أخذ مجموع هذه الحديث وحسن، والصحيح أنه لا يصح في فرقة من الفرق عن رسول الله شيء إلا في الخوارج، لكن هذه المعاني صحيحة. نعم، من جهة الإيمان بالقدر وأن الله خالق كل شيء، وأن القدر مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. نعم
هكذا. نعم. قرأ
ما أدري والله.
نعم. نعم. هكذا قرأها ابن سلام وإن غابوا فلا تفتقدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم شيعة الدجال، حق على الله أن يلحقهم به، وهم مجوس هذه الأمة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يجتمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وأحسبه قال والسعيد من وعظ بغيره. قالوا يا أبا وائل ما تقول في الحجاج؟ قال سبحان الله، أنحن نحكم على الله؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص،
يعني أن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، قال ما قدر لهم من خير وشر. قال علي بن شداد دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي سلام عليكم نعوذ بالله من قدر السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
شداد دخلت مع ابن عمر إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي سلام عليكم نعوذ بالله من قدر السوء، يعني كأنه يريد أن يثبت العقيدة في القدر وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء خيرا وشرا. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم.
وقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الشر ليس في التقدير نفسه، في فعل الله نفسه، وإنما في مفعولاته سبحانه لحكمة يعلمها الله. نعم.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يقبل له 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري أفي الثالثة أو الرابعة، قال حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قال وسمعته يقول عليه السلام إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم عن علم الله. قال وسمعته عليه السلام يقول إن سليمان بن داود سأل الله تبارك وتعالى ثلثا فأعطاه ثلاثا سأل الله تبارك وتعالى ثلاثة فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة. سأل الله حكما يصادف حكمه فأعطاه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني بيت المقدس، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يفتنون إلا من هو صال الجحيم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا كان في أمته من بعده قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته، ألا إن الله لعن القدرية والمرجئة. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجلان، أحدهما وهب الله له الحكمة والآخر غيلان.
لا شك أن هذا كلام لا يصح قط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فتنته على هذه الأمة أشد من فتنة الشيطان. قال: وسألت عائشة رضي الله عنها النبي
يعني
صلى
الله عليه وسلم. الحقيقة يعني مما يؤخذ على المصنف الاكثار من مثل هذه الأشياء غير الثابتة عن رسول الله، وإن كان أصل الباب وأدلة الباب موجود، لكن مثل هذا فيه توسع. نعم. وكان يكفي ذلك الصحيح. نعم. فعل الذي هو تقدير، فعل الله عز وجل منسوب إليه، أما المقدور في مخلوقاته والمحول في مخلوقاته فمنها ففيه الخير وفيها الشر. نعم.
وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين أين هم يوم القيامة. قال: في الجنة يا عائشة. فقالت له مجيبة: يا رسول الله، لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام. قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، والذي نفسي بيده لئن شئت لأسمعتك تضاغيهم في النار. ومن القدرية صنف يقال لهم المفوضة، زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم، أنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض الذي يذكرون دون توفيق الله.
فجماهير أهل العلم بالنسبة للأطفال، أما أطفال المسلمين فإنهم يشهدون لهم بالجنة نوعا، وأما المعين فلا يجزمون. وأما أطفال المشركين، أقول جماهير أطفال المشركين، على أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن علم الله عز وجل أنه لو بلغ وجاءه الرسول أجاب وإلا فلا، لحديث الامتحان في ذلك. وبعض أهل العلم يرى إلى أن أطفال المشركين في الجنة كذلك كأطفال المسلمين، وأنهم لا يمتحنون، لأن حديث الامتحان فيه كلام لأهل العلم في ثبوته، لكن كلام الجماهير أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأطفال المسلمين هم في الجنة لا يمتحنون، لكن لا يعينون واحدا بعينه، لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: ومن القدرية
طبعا فيها كلام كثير جدا جدا، وفيها كلام يعني مشكل، لكن هذا اختيار جماهير أهل العلم، والبعض نسبه إلى أهل السنة، فأنهم يمتحنون يوم القيامة، أقصد أطفال المشركين، والبعض يرى أنهم في الجنة كأطفال المسلمين، لحديث إبراهيم عليه السلام، وهو حديث صحيح. أما حديث الامتحان ففيه كلام لأهل العلم، وأما أطفال المسلمين فإنهم في الجنة، أطفال المسلمين فإنهم في الجنة نوعا، أما هل يقال محمد إبراهيم علي كذا هذا في الجنة، فالجماهير على أنه لا يعين واحد بهذا بعينه، لا يعين واحد بعينه، لكن هذه المسألة فيها إشكالية، وهي أنه إذا كانوا في شهد لهم نوعا في الجنة وأنهم ماتوا قبل التكليف، فماذا عسى أن يتبدل أو يتغير طلب أنهم لا يمتحنون، لكن هذا قول الجماهير. نعم أي نعم.
قال المصنف رحمه الله:
ولكن أحكام الدنيا معروفة، هذه سهلة، أحكام الدنيا معروفة، أحكام الدنيا أطفال المشركين يعاملون معاملة آبائهم فيكونون فيعاملون معاملة الكفار، وأطفال المسلمين مسلمون. نعم.
نعم. ومن القدرية
يمتحنون. بالنسبة لحديث إبراهيم عليه السلام الذين يرون أن أطفال المشركين يمتحنون يقولون من كان مع إبراهيم من رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصمرة، هؤلاء الذين ينجحون في الامتحان، ينجحون في الامتحان، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. لكن على قول من يقول هم في الجنة كأطفال المسلمين لا يتأول هذا التأويل ويحمله على ظاهره. أما بالنسبة لأنه رآهم أطفالا في الجنة أو كذا، ثم كلام شيخ الإسلام أنهم يدخلون الجنة على أن أهل الجنة يدخلون الجنة على سن واحدة وليكونوا في أطفال، لعل هذا من باب التمييز في الحديث أن هؤلاء أطفال وأن عاقبتهم تكون بعد ذلك إلى الجنة إذا دخلوها، فيكون هذا ربما في البرزخ. نعم نعم أي نعم في البرزخ، يعني يكون هذا في البرزخ، أو إرادة التمييز أن معه هؤلاء الأطفال، ليس أنهم يدخلون الجنة أطفال، ليس أنهم يدخلون الجنة أطفال، بل يدخلون الجنة على سن واحد، أهل الجنة يدخلون الجنة على سن واحد، على سن واحد. وطالما أنه على قول الجماهير أنهم يمتحنون، إذن في تكليف، إذن يدخلون مكلفين فلا يكونون صغار. وأما الولدان المخلدون فهم كالحور العين، الله عز وجل جعلهم في الجنة خدما لأهل الجنة كالحور العين. نعم نعم، قد يقن بالنسبة للأرواح، يعني مثل يصرحون في أنهار في الجنة لهم أرواح الشهداء. نعم نعم، لا الصحيح ضعف.
نعم. ومن القدرية صنف يقال لهم المفوضة، زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم أنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض الذي يذكرون دون توفيق الله وهدى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله جل من قائل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله الآية، معناه من خير إلا أن يشاء الله لكم، وقول جبريل عليه السلام إن
يعني هم ينفون توفيق الله وهدى الله، لأن توفيق الله عندهم يكون ظلما، كون لا يوفق هذا ولا يوفق هذا بهذا ظلم، لهذا يقول يقدرون على الخير كل بالتفويض الذي يذكرون دون توفيق الله وهدى، لأن عندهم العبد إذا وفق والثاني خذل هذا ظلم، فما في شيء اسمه توفيق، ما في شيء اسمه توفيق. نعم أي نعم، هي المعتزلة القدرية. نعم.
وقول جبريل عليه السلام إني لأرسل في الأمر فأجد الكون قد سبقني إليه. ومنهم صنف زعموا أن الله عز وجل جعل إليهم الاستطاعة تاما كاملا لا يحتاجون إلى أن يزدادوا فيه، فاستطاعوا أن يؤمنوا وأن يكفروا ويأكلوا ويشربوا ويقوموا ويقعدوا ويرقدوا ويستيقظوا وأن يفعلوا ما أرادوا، وزعموا أن العباد كانوا يستطيعون أن يؤمنوا ولولا ذلك ما عذبهم على ما لا يستطيعون إليه.
نعم، فالمعتزلة ترى الاستطاعة قبل الفعل ولا ترى مع الفعل، قبل الفعل، فأنا عندي استطاعة بالتالي أفعل أعمل كذا والأعمال تنسب لي، والأشاعرة يقولون مع الفعل، وأهل السنة والجماعة يقولون الاستطاعة استطاعتين قبل الفعل ومع الفعل، فالتي قبل الفعل يحصل بها التكليف وكذا، والتي مع الفعل يحصل بها الفعل بالفعل، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، العبد وفق العبد لقيام بالطاعة، لكن التي تكون قبل الفعل التي ترتب عليها المناط، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، فمن لم يكن عنده استطاعة الحج فإنه لا يجب عليه الحج، أما إذا كان عنده الاستطاعة وكذا ووقع من الحج هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، اللي هي الاستطاعة التي يتم بها الفعل، استطاعة التي يقوم العبد بالفعل حقيقة. فهناك استطاعة تكون مناطا للتكليف، هناك استطاعة تكون مناطا للقيام بالفعل. فالناس في الاستطاعة على مذاهب، أما المعتزلة فيرون الاستطاعة قابل الفعل، وأما الأشاعرة فيرونها مع الفعل، وأما أهل السنة والجماعة فيرون الاستطاعة على قسمين، استطاعة تكون قبل واستطاعة تكون مع الفعل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إكذابا لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول من شاء له
كلام شيخ الإسلام في الاستطاعة. نعم.
يقول من شاء له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله الآية. وقال ابن عباس في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه فأضله. وقال أيضا في قوله يحول بين المرء وقلبه، يقول بين المؤمن والكافر ويحول بين المؤمن والكافر ويحول بين الكافر والإيمان. وعن ابن عباس في قوله كما بدأكم تعودون الآية، قال إن الله سبحانه بدأ بخلق ابنه،
يقول بين المؤمن والكفر، يقول بين الكافر والإيمان. نعم.
عن ابن عباس في قوله كما بدأكم تعودون الآية، قال إن الله سبحانه بدأ بخلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. ومنهم صنف شبيبية، فهؤلاء أيضا أنكروا أن يكون العلم سابقا، ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون، كذب أعداء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا،
طبعا هؤلاء كفار دول غلاة القدرية الذين ينكرون العلم، ما الله لا يعلم عن أفعال العباد، إنما المتوسطة من القدرية يقولون يعلم ولكنه لا يقدر أفعال العباد، فالعباد هم الفاعلون. أما من جهة العلم فيثبتون مرتبة العلم لكن ينفون مرتبة المشيئة والإرادة، فهؤلاء متوسطة القدرية. فالأولون كفار، ويكاد يكون هؤلاء قد انقرضوا، إلا أن الروافض على هذه العقيدة أيضا، عقيدة البداءة. نعم. نعم. اقرأ كلام تيمية في الاستطاعة. نعم.
قال شيخ الإسلام قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله، وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة،
فهذه مبحثها في القدر. نعم. تبحث في القدر، وفي الرد على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد. نعم.
هل هي مع فعله أم قبله، وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم،
يجعلون الاستطاعة مع الفعل. نعم.
وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل،
المعتزلة رأوا أن الاستطاعة تكون قبل، والأشعر رأوا أن الاستطاعة تكون معه. نعم.
وجعل الأولون القدرة لا
طبعا عند المعتزلة مبني على مذهبهم أن العبد قادر أن يكفر، قادر أن يؤمن، قادر أن يفعل، قادر كذا، ولا دخل لمشيئة الله وإرادته في ذلك. نعم. فالكفر منه بلا تقدير من الله عز وجل، والإيمان منه بلا تقدير من الله، ولهذا قالوا يجب على الله عز وجل إثابة المطيع وعقوبة العاصي، ما في شيء اسمه تحت المشيئة، فمن دخل النار خلد، وإذا مات على الطاعة وجب أن يثيبه الله، ما في شيء اسمه يدخل الجنة بفضل، فضل هذا ظلم. نعم. والعياذ بالله.
وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه. وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين، ولا تقارن الفعل أبدا. والقدرية أكثر انحرافا، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا،
تكون قبل ومع.
وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره، فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. قال الله تعالى في الأولى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
قبل الفعل.
نعم. ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به.
نعم.
بل قبل فراغه. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
لو ما كان مطلوب استطاعة قبل وكان استطاع معه، يبقى الحج يكون يجب على من؟ على من حج. إنما وجوب الحج على العبد منوط بحصول استطاعة. هل يملك الزاد والراحلة؟ هذه قبل الفعل. أنا الآن يجب على ولا ما يجب؟ أنا قادر الآن على الحج وعندي مال وكذا، يبقى عندي استطاعة. الاستطاعة دي مع الحج اللي هو يكون بعد سنة ولا قبل؟
قبل.
نعم.
فاتقوا الله
ثم استطاع يقوم به الفعل بقى اللي هو فعل الحج نفسه. نعم.
فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى.
نعم.
إلا ما فعل فقط، لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد به المقارن لما
على كل يعني الكلام واضح كما قلنا. الاستطاعة قبل وبعد. الاستطاعة التي قبل قالوا هذه محل التكليف، يعني هي التي يحصل بها الوجوب على العبد أو كذا، فالذي عنده استطاع على الحج وجب عليه الحج بموجب ما عنده من الاستطاعة، ثم إنه وقت الحج يحتاج إلى استطاعة أخرى، وهي استطاعة مقارنة للفعل بها يحصل الإيه؟ بها يحصل الفعل. فهناك استطاعة بها يجب، هناك استطاعة بها يقوم العبد بالعمل نفسه والعبادة نفسه. الأشاعرة على خلاف هذا، يجعل الاستطاعة مقارنة، والمعتزلة جعل الاستطاعة سابقة، وكل هذا لأنه ينطلق من اعتقاد. فهؤلاء يؤصلون على حسب المعتقد، أما أهل السنة والجماعة يؤصلون على حسب النصوص، على حسب النصوص، فيرون أن النصوص دل على كذا فيعتقدون هذا الاعتقاد. إنما هؤلاء لا، يلوون أعناق النصوص على حسب الاعتقاد، حتى ولو كان محدثا خالف علمه، ولو كان أصوليا خالف علمه. الكوثري يعلق على هذا الكتاب، من العجيب أن الكوثري له عمل على هذا الكتاب. طب ما لك ولكتب أهل السنة؟ هذه مسألة قام بها الكوثري وأبو غدة عبد الفتاح وكذا، فإنه أيضا له عمل على رسالة أبي زيد القيراني وغير ذلك من رسائل السلف. لماذا يا أخواني؟ لإخراج وتفريغ هذه الرسائل عن مضمونها السلف، وضع الحواشي الخلفي. فمثلا في حديث لا يزن زنا حين يزن مؤمن، علق الكوثري على ذلك بأن حديث عبادة بن الصامت: فمن شاء ثم ومن أصاب ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فكفرته له، إلى آخر الحديث، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره الله إن شاء عقبه وإن شاء عف عنه، وحديث وإن زنى وإن سرق، وطبعا كلام بيعلق على موضع كلام الملطي في الإرجاء، يعني في الرد على المرجاء. فيقول ولا، وأما حديث لا يزن الزاني وهو يزن حين يزن مؤمن، شوف الكلام بقى، وأما حديث لا يزن حين يزن مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، الحديث قال فهو أحط في الصحة من هذه الأحاديث. انتبه، أحط في الصحة من هذه الأحاديث، بل بعض أهل العلم لم يرى صحته بالمرة. الحديث هذا وارد فين يا إخوان؟ هذا وارد في الصحيحين، اتفق على إخراج البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. وهذا يأتي فيقول بل بعض العلم يرى أنه منكر المرة وأنه لم يصح بالمرة، وهو أحط في الصحة، حتى التعبير كده أحط في الصحة من هذه الأحاديث. من هذه الأحاديث من حديث. وشو بقى انظر يقول وهذا فيه يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال أبو حاتم لا يحتج به قال أن وأما النسائي فقد ضعف. وفعلا هذا الكلام موجود، لكن تخريج البخاري ومسلم وانتقاء أحاديث يحيى بن بكير التي اعتمدتها الأمة ورواية يحيى هنا في هذا الحديث عن الليث الذي فيه تجاوز القنطرة وهو من أثبت الناس فيه، والبخاري رحمة الله عليه يعلم الكلام في يحيى بن بكير، وإنما انتقى هذا الحديث في رواية عن الليث، لأن رواية عن الليث هذه رواية شدها أهل العلم وصححوها، بل جعلوا هذا الرجل من أثبت من روى عن الليث رحمه الله تعالى. هو ما يعني هذا الكلام؟ ولو شاء أن يقول هذا الكلام لقاله، لكن كل هذا لينسجم مع إيه؟ مع مذهبه، لينسجم مع مذهبه. ما في حاجة اسمها نفي إيمان، لأنه مرجئ يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يبقى من أجل هذا فلترصب أحاديث الصحيحين مع رائحة علم الحديث، ضعف النسائي كذا كذا الأخير. أما حديثه هذا المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ومسلم يعلم ما في يحيى من كلام، والبخاري يعلم ما في يحيى من كلام، وقد تكلم البخاري عليه في التاريخ، يعلم كل هذا، ومع ذلك انتقي حديث يحيى بن بكير عن الليث هنا مع ما هناك من طرق أخرى. يعني اترك يحيى بن بكير في هذا الحديث، واترك حديث طريق يحيى بن بكير، فقد نقل الحديث من طرق كثيرة ليس في يحيى بن بكير رحمه الله، وقد تبع يحيى بن بكير أيضا على هذا، لكن هو لا يعني هذا، مع أن الصنعة الحديثية تقتضي هذا، وهو عنده هذا، لو أراد أن يكتبها لكتب، ولو أراد أن يقول هذا لقال، مثل ما قالوا في حديث معاوية بن الحكم، فإنه من رواية معاوية بن الحكم الذي يحسن الصلاة، نفس الصنع هنا. ألا فليرصب علم الحديث، ألا فليرصب علم الحديث، بعد إذنك علم الحديث خليك على جنب شوية لغاية ما نقدم عقيدتنا، ثم نعود إن أردنا أن نعود. فشوف الجناية يا إخوان، شوف الجناية وعدم الأمانة، عدم الأمانة في هذا. فلماذا؟ لأنه يخالف عقيدته، نقص الإيمان، وهو لا يرى نقص الإيمان. هناك يعارض عقيدته في السماء وهو لا يرى أنه في السماء، يبقى فليرصب علم الحديث، صحابي لا يحسن الصلاة، يا الله. حديث في الصحيحين البعض لم يصحح، وهو أحط في الصحيح من هذا، وهو مخالف لهذه النصوص، وإن كان هو يقول كده، ولكن الجمهور يعني مشى حديث يحيى بن بكير وكذا. فالله المستعان. فالاعتقاد إنما يكون مبناه على الهوى، العلم صار مبناه على الهوى، على الاعتقاد الايه المسبق. نعم نعم. هو لا يدري هذا، هو يدري هذا. نعم نعم، هو لا يدري هذا، هو يدري هذا. يعني هو لو أراد أن يقول هذا الكلام أحسن من هذا الكلام، وأراد يعمل بحثا يعني موسعا في هذا هيعمل، لكن هذا الإشكالية أنه ثأر مع هذا الحديث، هو له ثأر مع هذا الحديث، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يأتي بمثل هذا الكلام. هو ما بحث عن يحيى بن بكير أو رجال الإسناد هنا، ما بحث إلا ليصل إلى أي مطعن ومغمز ومنمل، بحيث يقنع أتباعه أن هذا كذا. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بأربع فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها غير ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها غير ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق، فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة. ومنهم صنف أنكروا أن الله عز وجل خلق ولد الزنا، أو قدره، أو شاءه، أو علمه، تعالى الله عما قالوا، وأنكروا أن يكون الرجل الذي سرق في عمره كله أو يأكل الحرام أن يكون ذلك رزق الله عز وجل، وقالوا لم يرزقه الله رزقا قط إلا حلالا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
كل هذا للوازم عقلية عندهم أن لازم هذا، لو الله خلق ولد الزنا، طب لماذا هذا ولد الزنا والثاني ولد عفة؟ يبقى هذا ظلم لولد الزنا. الله عز وجل هكذا هكذا يقولون ويقرون وقاعدون. نعم.
هذا وابن عباس رضي الله عنهما قال: الزنا بقدر، والسرقة بقدر، وشرب الخمر بقدر. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير،
الله يقول ليس ابن عباس هو الذي يقول هذا، الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والذي يخرج عن هذا العموم لابد أن يكون معه دليل. نعم.
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: يا ابن آدم، لم توكل إلى القدر وإليه تصيرون. ومنهم صنف زعموا أن الله عز وجل وقت لهم الأرزاق والآجال لوقت معلوم، فمن قتل قتيلا فقد أعجله عن أجله ورزقه لغير أجله، وبقي له من الرزق ما لم يستوفيه ولم يستكمله. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا إجماع
يعني
كلام،
يعني أن الله عز وجل قدر للإنسان أجلا، فهذا المقتول قتل قبل أجله، قتل قبل أجله. فانظروا إلى هذه الفرق، سبحان الله، يعني مات قبل أجل، لا يقولون بأن أجله كان بهذا السبب، كان بهذا السبب، فالله عز وجل قدر سببا أن يموت مقتولا، أن يموت غريقا، أن يموت حريق محروقا، أن يموت كذا 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 إلى آخره. وهؤلاء جميعا لم يقطع عليهم أجلهم، بل هي أجلهم التي قدرها الله سبحانه وتعالى، لكن جعل لذلك إيه؟ جعل لذلك سببا. وطائفة أخرى تقول هذا المقتول لم يمت بفعل القاتل، وإنما مات عند فعل القاتل. شوف الخبل، سبحان الله، يعني فلان الذي ضرب فلانا بالبندقية لم يقتله، إنما قتل عند ضربه، عند ضربه قتل، وليس قتل بالضربة، قتل عند الضربة، ما قتل بالسكين، قتل عند إمرار السكين. نعم. فكل هذا يا إخواني لأنه مبني على مسلمات عندهم وقواعد عندهم خارج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم نعم. تبليغ يقولون إيه بقى؟ عند إمرار السكين. هم من جماعة التبليغ حاويت، لما كانوا من أجل الجماعات كانوا حاوين لكل ضلالة في الربوبية، شرك في الربوبية، في الأولية، في 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 مفاهيم الشريعة كلها. نعم.
فهذا إجماع كلام القدرية. قال يزيد الرقاشي: قلت للحسن: إنك تقول من قتل فقد أعجل. فقال: إن كنت قلت فأستغفر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوهم أهل البدع ولا تصافحوهم. وقال: أن أصلي خلف جيفة حمار أحب إلي من أن أصلي خلف قدري، ما هو إلا جنون يعتريهم. وقال طاووس: كنت جالسا عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية، فقلت: إن ناسا يقولون لا قدر. فقال: أها هنا منهم أحد؟ قلت: لو كان فيهم ما كنت تصنع به. قال: لو كان فيهم أحد لأخذت برأسه فقرأت عليه آية كذا وآية كذا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم لعنهم الله، وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بالقدر، والمتسلط بالجبروت، ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله، والتارك لسنتي والمستحل من عترتي ما حرم الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أهل القدر الذين يكذبون بقدر ويؤمنون بقدر، ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل: وإن من قرية إلا نحن
يؤمنون بقدر تقدير الخير ويكذبون بقدر الشر. نعم.
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، الآية. وقوله: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، الآية. ولا أخذوا بقول أهل النار حين دخلوها فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا الآية، ولا أخذوا بقول إبليس
فأمنوا بالقدر ربنا غلبت علينا شقوتنا يعني ما قدرته علينا. نعم.
ولا أخذوا بقول إبليس أجارنا الله منه إذ يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يقول من أخلصه الله فلا سبيل لي عليه، وإن الله عز وجل نهى آدم عن أكل الشجرة وأعانه عليه.
لا، ليس هناك عباد أخلصهم الله، ليس هناك عباد أخلصهم الله، لأن هذا لو أننا أمنا بذلك فهناك عباد ما أخلصهم الله فيكون ظلما. نعم. ولن نرجع لمرتبة العلم، وأن الذين أخلصهم الله إنما كان بعلم من الله عز وجل استحقاقهم هذا وبذلهم هم الأسباب، ومن خذله الله فكذلك لعلمه سبحانه وتعالى باستحقاقهم الخذلان. نعم.
من أخلصه الله
فالله يقول قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، فهذا اقتضى التوفيق وهذا اقتضى الخذلان. نعم.
يقول من أخلصه الله فلا سبيل لي عليه، وإن الله عز وجل نهى آدم عن أكل الشجرة وأعانه عليها وأمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الحرورية، والحرورية 25.
أكتفي بهذا. نعم.
من الأشد في الأخر الخبرية مختصر كده حضرتك.
ما هو أشد القدرية؟ نفاة العلم، يعني هذا باختصار أشد القدرية نفاة العلم. هؤلاء كفار، ويكاد يكون هؤلاء قد انقرضوا إلا قلة من الناس، ويليهم المتوسطة، وهؤلاء منهم من أنكر عموم المشيئة والإرادة، منهم من أنكر عموم المشيئة والإرادة، الله ما أراد ولا شاء لا خيرا ولا شرا، فالعباد هم الخالقون الأفعال، ومنهم من قال بل أراد الخير وما أراد الشر، فميز بين هذا وإيه بين هذا وذاك، فهم غلاة ومتوسطون. فالغلاة نفاة العلم، والمتوسطون هؤلاء الذين على قسمين، منهم من نفى عموم المشيئة والإرادة، ومنهم من نفى، ومنهم من حصر هذا في الخير فقد أراده، والشر ما أراده سبحانه. نعم.